على أشرف خلقه أجمعين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. تربية وصناعة السيدة زينب عليها السلام كانت مترابطتين ومجتمعتين عند أمير المؤمنين عليه السلام. حينما نبحث في شخصية السيدة زينب عليها السلام فنرى هذه المرأة الفولاذية، هذه المرأة الحديدية، هذه المرأة التي قهرت الظروف وقهرت الجبابرة ووقفت في وجه طاغية عصرها الذي كان يتبختر بنصره ورأس أخيها بين يديه، وقالت له بكل شموخ: كد كيدك واسعى سعيك وناصب جهدك، فوالله لا تمحي ذكرنا ولا تميت وحينا، وإن أيامك إلا عدد وإن جمعك إلا بدد. إنسان يقف أمام طاغية في عقر داره بين جنوده بين أزلامه بين في أوج قوته ويقول له هذه الكلمات، هذا الإنسان يكون على مستوى كبير جدا 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 من الشجاعة، مستوى كبير جدا 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 من الهيبة، مستوى كبير جدا جدا من الصمود. إذا كان هذا الإنسان بهذا المستوى، إذا كان هذا الإنسان بهذا المستوى، فإحنا نسأل: من صنع هذا الإنسان؟ كيف صنعت هذه المرأة؟ يحق لنا أن احنا نسأل هذا السؤال: شلون صنعت السيدة زينب عليها السلام؟ طبعا أنا اللي راح أتكلم عنه هو في هذا الجانب، شلون صنعت السيدة زينب عليها السلام، وراح نطبقه على حياتنا. يعني أنا مو جاي أقول إليكم بس معلومات، ترى إن الأمير المؤمنين سوى كذا، السيدة زينب بهذه الطريقة، هاي المعلومة الفلانية، وراح أسكت. لا، اللي راح أخبره، اللي راح أوصله إليكم إن شاء الله، وأنا المعلومات اللي راح أقولها إليكم مو جديدة عليكم، أنتم طوال أعماركم تسمعونها، لكن شلون نطبق هذه المعلومات على حياتنا، هذا الشيء المطلوب. وإذا ما كان هذا الأمر، إذا ما كان هذا الأمر موجود ومتحرك في حياتنا، فلا نستغرب أن احنا موجود عندنا كثير من الأحيان إخفاقات في التربية، لا نستغرب أن موجود عندنا كثير من الأحيان إخفاقات تربوية. احنا ما راح نروح في نظريات التربية الاجتماعية وفلان شنو يقول وفلان شنو يقول، ولكن كلكم تنبون يصيرون أولادكم مثل السيدة زينب، كلكم تنبون تصير بناتكم مثل السيدة زينب. السيدة زينب عليها السلام لم تكن المرأة الباكية، لم تكن المرأة المنتحبة، لم تكن المرأة التي فقدت فقط، وإنما كانت المرأة التي كانت تحمل كل وعي الحسين، وكانت المرأة لم تكن زينب لم تكن كربلاء، ولم يكن الإمام الحسين عليه السلام، ولم تصلنا هذه المأساة، ولم تكن هنالك مآتم، ولم تكن هنالك معرفة بالإمام الحسين كما نعرفه الآن. السيدة زينب عليها السلام هي التي أوصلت لنا كل هذا العطاء، وأوصلت لنا كل هذا كل هذه المأساة كما نعرفها الآن. السيدة زينب هي الوكيل الأعلامي لثورة كربلاء الإمام الحسين. فإذا اللي راح نتكلم فيه هو وعي وعي موقف السيدة زينب عليها السلام وتطبيقها على حياتنا، حركة السيدة زينب وتطبيقها على حياتنا، شلون نربي أولاد يطلعون إلينا زينبيين، شلون نربي أولاد أو بنات يطلعون إلينا زينبيات. أكثر المفهوم العام أن الزينبيات هم الأشكال، العباءة الزينبية، الحجاب الزينبي، بس ماكو فكر زينبي، في عباءة زينبية بهي الطريقة وفي حجاب زينبي بهذه الطريقة، لكن ماكو فكر زينبي. اللي نبي نتكلم فيه هو فكر السيدة زينب عليها السلام، اللي نبي نتكلم فيه هو وعي السيدة زينب عليها السلام، وإلا الشكل مو هذا اللي احنا نركض خلفه، مو هذا اللي احنا نطلبه، الشكل مو هو المطلوب، القالب ليس هو المطلوب، المقولب هو المطلوب، اللي داخل الجوهر هو المطلوب، اللي داخل الشكل هو المطلوب. سيدة زينب عليها السلام، وما يفوتني ان انا اخلي افتح قوسين هني، يمكن الكلام اللي أقوله يؤذي أحدهم، يمكن الكلام اللي أقوله يؤذي البعض. ليش؟ لأن احنا ندوس على الجراح، ولما ندوس على الجراح نتألم، لكن هذا الألم اللي يعقب، اللي يعقبه الشفاء، المطلوب كذي، الألم الذي يعقبه الشفاء، وهذا المطلوب. ممكن أكثر أن عندنا كثير من الأسباب اللي تخلي واقعنا بهذه الطريقة، وهذه إحنا مو غافلين العين عنها، مو غافلين عنها، مو مشيحين الوجه عنها، وموجودة فعلا. ممكن واحد منكم يقول لنا كذا وهذا كذا والسبب الفلاني كذا، بس لا أحد يقول إلي أنه ذاك علي وتلك فاطمة وذاك بيت أمير المؤمنين، هذا سبب مقبول. ليش؟ لأن هذا سبب العاجز، هذا سبب الضعيف، هذا سبب الكسلان اللي ما يبي يتحرك، ما يبي يتعب، فبيقعد على صوب وبيقول أنا شلون أربي واحدة مثل السيدة زينب، أنا أمير المؤمنين، أنا مثل علي. وأنا ما قاعد أقول إليك أنت مثل علي، لكن أنا أقول لك صير مثل علي، شو المشكلة أنك تصير مثل علي؟ القرآن قال لنا صيروا مثل اللي أحسن من علي، وكان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الله طلب من عندنا أن نصير ونطلب الأسوة ونتخذ القدوة في الإنسان اللي هو أفضل من أمير المؤمنين عليه السلام. الحين لما نجي نتكلم عن نصير مثل أمير المؤمنين، لي نطلي واحد ويقول لي ذاك علي وشأنه، لا أحد يقول لي أنكم لن تقدروا على ذلك، لأن هذه حجج الكسالة اللي ما ينبغي يتحركون. ممكن أنك تقول إلي أن البيئة اللي نعيش فيها بهذه الطريقة، ورح نتكلم عن البيئة، لكن هذا إليها حل وله علاج. ممكن أن إحنا تقول أن الوضع العام كذا، أن الأمر الفلاني كذا، وليه حل وليه علاج. أنا أقبل أسباب مثل هذه، لكن سبب تخدر فيه العالم، نخدر فيه قدراتنا، نخدر فيه تربيتنا، ونبقى على ما نحن عليه بدون ما نتغير، هذا سبب مو مقبول. يجي واحد يضرب الناس مخدرات، يعطيهم هذا الكلام اللي يخليهم ما يتحركون، اللي يخليهم ما يتبدلون، اللي يخليهم لا، وين احنا نتبدل، وين احنا نصير مثل امير المؤمنين. خب انا اقول اليك ممكن ان صعب تصير السالفه بهي الطريقه، لكن هو امر مو مستحيل. اذا لم ندرك شيئا من علي، فهذا مو عذر يخلينا ان احنا ما نتحرك صوبه، مو عذر يخلينا ان احنا ما نتحرك في اتجاهه، ما نحرك جهودنا في اتجاهه، ولو ناخذ شجرة من عنده، ولو ناخذ لمحة من عنده، لمحة من عند أمير المؤمنين راح تخلي حياتنا أفضل. شذرا من حياة أمير المؤمنين رح تخلي فكرنا أفضل، نور من أنوار أمير، قبس من نور أمير المؤمنين رح تضوي حياتنا أكثر. فلا وش احنا ما نترك هذا كله ونقعد على التل ونقول لا علي وشأنه، إنكم لن تقدروا على ذلك. إنزين، إذا اتفقنا على هذا الاتفاق نروح في أسباب أو شنه اللي صنع السيدة زينب بهذه الطريقة. ثلاث أمور، هذه الأمور أثرت في شخصية السيدة زينب. رقم واحد من هذه الأمور التربية. التربية اللي تعرضت إليها السيدة زينب، التربية التي تعرضت إليها السيدة زينب تربية راقية جدا 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 جدا، لأنها صدرت من أناس راقين في الفكر والأخلاق والدين والتدين. الحين قاعد أقول نظرية، أقول نظرية عشان بعد هذين، إذا كان إن شاء الله ماكو واحد منكم من هذه النوعية الكسالة، بس إذا كان واحد من يفكر إن هي الأمر يعني يريد يتكيسل، فأنا بتكلم عن النظرية. هذه البنت ربيت بطريقة عالية في الجودة، لأن هذه الطريقة في التربية صدرت من أناس راقين جدا 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 في طريقة تربيتهم، راقين في طريقة في أخلاقهم، راقين في دينهم وتدينهم، وراقين في تعاملهم مع أولادهم. فإذا إذا كان في توصية نخليها بين قوسين في البداية، إذا كنت تريد تكون بنتك مثل هذه المرأة فأنت لازم تصير راقي في كل شيء يتعلق بهذه المرأة. يعني مستوى التدين اللي أنت عليه لازم يرتفع، مستوى الأخلاق اللي أنت عليه لازم يرتفع، مستوى الوعي لازم يرتفع، مستوى التعامل مع الأولاد لازم يرتفع. خلونا نشوف أمير المؤمنين عليه السلام وزوجه فاطمة عليها السلام شلون كانوا يتعاملون مع أولادهم. يكفينا في ذلك حديث الكساء، كلكم حافظين هذا الحديث وسمعتونه آلاف المرات. حديث الكساء هو شنه؟ قصة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يمثل دور الأب، دخل على ابنته فاطمة التي كانت بنتا وأم، كانت بنت إليه وأم إلى أحفاده، كانت بنتا وأم، يدخل عليها السلام عليك يا فاطمة، يدخل على بنته ويسلم، فترد عليه السلام وتشوف أن في وجهه أمارات التعب، وتخبره أني أنا أشوف عليك التعب، فيقول لها إيه أنا تعبان فعلا، جيبي إلي الكساء اليماني خليني أدثر به، وتجيب إليه الكساء اليماني ويتطبق به، وتقول فاطمة ولقد كنت أرقب وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإذا به كالقمر في ليلتي تمامه، تنظر إلى وجه أبيها وتتعبد. زين، بعد قليل، وهني موطن الحديث وموطن الشاهد، يدخل الإمام الحسن عليه السلام. كم عمره الإمام الحسن؟ كم تتوقعون عمره؟ 6 سنوات 7 سنوات، 6 سنوات 7 سنوات. يدخل هذا الولد على أمه ويقول السلام عليك يا أمه. طفل عمره 5 6 سنوات 7 سنوات معود أنه إذا دخل البيت يسلم، معود أنه مربى على أنه إذا دخل البيت يسلم. احنا نسأل شنو اللي خلى الإمام الحسن إنه إذا دخل البيت يسلم؟ الأطفال شلون يأخذون العادات؟ الأطفال شلون يأخذون يتعلمون؟ النظريات تقول بهذه الطريقة أن الطفل مثل المسجل في البيت. الطفل مثل المسجل، من أول ما يفتح عيونه إلى ما يصكها أنت كأنك أنت ضارب على الحبة الحمراء مالت التسجيل، فيسجل كل شيء يسوونه اللي حواليه، ويعتبر كل شيء يسوونه حواليه هو الشيء الصحيح. يعني لما يشوف أبوه يضرب أمه هذا الأمر الصحيح، لما يشوف أن أبوه ما يسلم لما يدخل البيت هذا الأمر الطبيعي، هذا الأمر الصحيح، ويسجل هذا الأمر ويسجل هذا الأمر في ذاكرته. لما يجي بعدين يتحرك يدخل البيت تتوقع منه أنه يسلم؟ ما بيسلم. أبوه إذا يدخل البيت ما يسلم. لكن لو أنه قاعد يسجل الشيء الإيجابي العكسي، أن الأب من يدخل البيت مبتسم وانشرح الصدر السلام عليكم يسلم، فهذا الابن لما يدخل البيت بيسوي مثل ما يسوي أبوه. أنتم مو تشوفون لما يجون أنتم تبون تصلون، تبون تصلون في البيت، وتجي تخلي وعندك طفل في البيت، يجي تخلي التربة، هذا الطفل يجي تشوفك، هي واحدة من الاثنتين، إما يجي يروح ياخذ له التربة ويخليها صوبك يسوي مثلك، صح؟ هو قاعد يسوي مثلك. ترى يسمونه التربية عن طريق الفعل أفضل أنواع التربية. التربية عن طريق الفعل، يعني التعليم عن طريق الفعل، learn by doing، عن طريق الفعل، هذه أفضل أنواع التربية. أما يجي ياخذ له التربة ويوقف قدامك، أنت علمت الصلاة بدون ما تدري، أنت علمت الصلاة بدون ما تدري، ربيت على الصلاة بدون ما يدري، أو يجي يسألك بابا شو تسوي؟ عدل؟ وتشوفون أنتون هذا يصير إليكم، يجي يسألك، جيت تقرأ قرآن، يجي يسألك بابا شو تسوي؟ وياخذ له أي كتاب ويفتحه ويسوي روح يقرأ القرآن مثلك. أي شيء أنت تسويه يسوي مثلك، حتى تشوفون بعدين توصل إلى القضية أن مشيته تحاكي مشيتك، كلامه نفس الكلام اللي أنت تقوله. أنت ممكن تستغرب ولدك يروح الروضة ويرجع، ولما يرجع تشوف أنه تعلم كلمتين ثلاث، هذا ما أنت ما تقولهم. من وين تعلمت هذا الكلام؟ من عند لوياه في الروضة. هذا لوياه في الروضة من وين جت هاي الكلمات الوسخة مثلا، أو مثل هاي الكلمات الحليوة، خلنا نقول يسمونه الأمرين، من وين عرفها؟ عرفها من داخل بيته. ليش عندنا بعض المستحبات انك لا تخلي ابنك ينام وياك داخل غرفة النوم عشان لا يشهد بعض المشاهد يشوفها، مثل ما تقول الروايات لا يؤمن ان يكون زانيا اذا كبر؟ ليش؟ يتعلم بعض الامور يروح يسويها، هو هاي الامور ما تحرك فيه شيء، على واحد عمره 5 سنوات شو الشهوة الموجودة عنده؟ شنو ينبي يشبع من شهوة عنده؟ ما عنده. لكن هو شاف أبوه يسوي بهي الطريقة بيسوي مثل ما يسوي أبوه، بيعمل مثل ما يعمل أبوه. فبهذه الطريقة أيها الأحبة يجي الإمام الحسن يدخل ويسلم، لأن أمير المؤمنين يسوي كذي. السلام عليك يا أمه، ترد فاطمة عليها السلام، ما بروح إلى الرد قبل ما أقول إليكم أنه هي ردت. في بعض الأحيان أولادنا يروح التعليم الصيفي ويجون إلى هاي اللي يعلمون يقولون ليه ترى السلام حلي وجيد واجب كذا أو مستحب لك، هل قد حسنة إذا سلمت وكذا، إذا رحتم بيتكم سلموا على البابا سلموا على الماما كذا. ويجي هذا الطفل يدخل البيت متعلم أنه لازم يسلم، يدخل البيت السلام عليكم، كاملهم يطالعونه بنظرة يخلونه ما يسلم مرة ثانية. ها طبعا أدون الأمور، أن يطالعونه بنظرة ما يخلونه يسلم مرة ثانية. وإلا العادة يكسرونه يخلونه ما يعيدها مرة ثانية. مو المشكلة أن هذا الطفل مو بس ما بيسلم هني، حتى لو دخل الماتم ما بيسلم، حتى لو دخل المسجد ما بيسلم، حتى لو دخل ما بيسوي شيء، خلاص أنت كسرته. مو البيئة الخارجية اللي كسرته، أبوه وأمهم كسروه. سلم قالوا له ها وش فيك صاير مطوع اليوم، أو إذا سلم شاب 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 سلم بعالي سوي روحه فين رجال يلا قاعد يدخل. وش سويت انت فيه؟ أشياء احنا كأنها صارت كأنها روتينية، ما مو متعودين. أو ساعة تروح بيت واحد من الناس المؤمنين يدخل ولده ويسلم سلام عليكم، يدخل على المجلس وانت قاعد فيه ذا صاحب ويسلم، وتروح بيتكم باي هذا ولده مربى يدخل المجلس ويسلم. الوضع الطبيعي لازم، احنا مختبلين من الوضع الطبيعي. تعال بعدين تشوف فاطمة عليها السلام مو بس ردت السلام، إذا حييتم بتحية أو ردوها، أو ردوها هذه أدون الأمور، فحيوا بأحسن منها. إنزين هذا إذا كان أنا أنت إلا أنا ما بيني وبينك أي علاقة، أسلم السلام عليكم أنت ترد عليكم السلام أبو هاشم كذا فلان، هي رد بأحسن منها. فشلون لما أنت تعرف هذا ويكون قريب إلى قلبك يسلم الإمام الحسن السلام عليك يا أمه، فترد فاطمة عليها السلام وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. أنت تخيل طفل من يدخل بيته على طول في استقبال رحب إليه، في استقبال عاطفي إليه، فهذا الابن شلون بيصير؟ عندنا أيها الأحبة خمس حوائج إلى الأطفال إلى الأولاد يجب أن تشبع، خمس حوائج نفسية يجب أن تشبع. حاجة رقم واحد المكانة، حاجة رقم اثنين الاستقلال، حاجة رقم ثلاثة الحب، حاجة رقم أربعة الجنس، وحاجة رقم خمسة الانتماء. هذه الحاجات إذا ما أشبعت بالطريقة الصحيحة داخل البيت راح يبحث عنها خارج البيت بشكل طبيعي. هاي حاجة إذا ما أشبعت بطني داخل البيت راح أطلب الشبع خارج البيت. إذا ما حصلت على العاطفة داخل البيت راح أطلب العاطفة خارج البيت. إذا أنت ما اهتميت بأبي داخل البيت راح أطلب الاهتمام خارج البيت. إذا ما قدرتني ما أعطيتني مكانتي اللي أستحقها داخل البيت راح أطلب الاهتمام، راح أطلب المكانة خارج البيت. وهذا الابن في إيدك من فتح عويناته، فلما يجي أب ويقول إلي من الإنترنت من أصدقاء السوء من كذا من التلفونات هذا الزمن غير هذا كذا، أقول لا منك أنت، لأن هذا مو مطلع من بطن أمه وياه صديق السوء، وما طلع من بطن أمه وياه الإنترنت، وما طلع من بطن أمه وياه التلفون الآيباد والآيبود وماذا شلون هذه أو التلفزيون أو إلى آخره. فرقم واحد أيها الأحبة، تنبي أبنائك، تنبي بنتك يصيرون زي نبيين، بناتكم أولادكم يصيرون زينبيين، تربونهم يصيرون مثل السيدة زينب، انتون كونوا على قدر كبير جدا من التدين والأخلاق، وانتون كذلك. لكن احنا دائما نطلب الأفضل دائما كذي، العقل يقول بهي الطريقة، فوق كل ذي علم عليم، فوق كل حسن أحسن، فوق كل فضل أفضل. مو مشكلة أن أنا أحصل الأفضل والأحسن والأجمل والأكمل. فإذا كن أنت على قدر، أنت علمه بأخلاقك، علمه بتدين مالك. مثال ثاني، سيدة فاطمة الزهراء عليها السلام تصلي الليل، هذه رواية معروفة ينقلونها واجد، تصلي الليل وفي جنبها الإمام الحسن عليه السلام. طبعا تكملة حديث الكساء أن الإمام الحسن بعد يجي الإمام الحسين عليه السلام نفس الطريقة، ويجي أمير المؤمنين بنفس الطريقة، يدخل على زوجته ويسلم عليها، مو يدخل عليها كأن واحدة غريبة في البيت. هذه الموجودة في البيت زوجته، مو واحدة يسمونه غريبة ما أدري ما توي متعرف عليها. على كل حال هذا لو كان الكلام عن الزوجة والأمور الزوجية كان دخلنا فيه، لكن عن التربية. السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام تصلي الليل وفي جنبها الإمام الحسن عليه السلام، الرواية المعروفة مشهورة، حتى انبلج الفجر وهي قائمة قاعدة تصلي، وطول صلاتها كانت تدعو لمن؟ الجيران. فالإمام الحسن طفل، ومثل ما قلنا عن طريق ما جت السيدة فاطمة الزهراء قالت له قوم صل أحسن إليك للوعك بالخير زانة، وهي صلاة الليل مو صلاة واجبة، أو أنه هي فعلا عليهم أهل البيت عليهم السلام واجبة، بس بالنسبة إلينا مي صلاة واجبة. لكن إذا تنبي تخليه على مستوى كبير، لأن زينب عليها السلام ليلة 11 ما تركت صلاة الليل، صلتها من جلوس. يعني شنو هي المرأة غريبة، شنو هي المرأة اللي مع هذه المشاكل والمصاعب والمآسي اللي شافتها في ذاك اليوم إلا أنها ما تركت صلاة الليل. يعني شنو يعني هذه غذوها صلاة الليل من أظافرها، من نعمة أظافرها. ولدت في بيت فتحت عويناتها أبوها يصلي صلاة الليل وأمها تصلي صلاة الليل، هي بس سوي مثلهم. الإمام الحسن يسأل أمه فاطمة: أمه رأيتك دعوتي لجيراننا ولم تدعي لنا. فقالت له: بني الجار ثم الدار. هي علمت شيئين الحين، رقم واحد علمته أنه يصلي صلاة الليل، رقم اثنين علمته أنه أنت في رقبتك تدعو إلى جيرانك، أنت في رقبتك. يعني تركت كل ما دعت إليه، هو الإمام الحسن استغرب، ما دعت إلى أنفسهم، ما دعت إلى أولادها، ما دعت إلى زوجها، ما دعت إلى هذا البيت، دعت إلى الجيران. فتعلم منها الإمام الحسن هذه القيمة، أنه جيرانك لهم حق عليك. احنا ممكن ان احنا ما نقدر ان انا اعطي جيراني كل ما يحتاجونه، ممكن ان انا ما اعطي جيراني كل ما يحتاجون، انا قاصر ماديا عشان اشبعهم اذا كانوا هم جوعى انا جاء اصلا، او ان انا عاري شلون يسمونه اكسوهم، لكن اقدر ان انا ادعو اليهم. ولا تستسهلون هذا الامر، من الأدعية المجابة بشكل يقيني، بشكل يقيني دعاؤك لأخيك في ظهر الغيب، دعاؤك لأخيك في ظهر الغيب. فأنت ادعو إلى هاي الأمة المؤمنة الموجودة حولك. هذا جاري غني، أنا ما أقدر أغنيه من مالي، لكن أقدر أغنيه أدعو إليه بالغنى. فقير أقدر أدعو إليه بالغنى. جاء على كذا ان الله سبحانه وتعالى يشغل ولدهم، حتى لو كان ولدي عاطل مو مشكله، لان الله سبحانه وتعالى يقول دائما ولك مثل ذلك. فاذا بهي الطريقه تعلمت زينب عليها السلام، عاشت في جو تربوي بهذه الطريقه. شلون علموا، شلون أمير المؤمنين علم ابنته العفاف، شلون علم ابنته أنها تصير زينبية بهذه الطريقة؟ روايات كثيرة تقول إلينا أنها هذه المرأة زينب عليها السلام لم يكن ليرى لها ظل. يعني شنه؟ ما كانت تطلع واجد. احنا ما نقدر قاعد نقول أن حبسوهم في البيت، لكن كان أمير المؤمنين يعطي قيمة كبيرة جدا جدا لابنته. كان يقيم ابنته، يقول إليها أنتين إليش قيمة كبيرة عندي، أنتين جوهرة كبيرة عندي. وإذا أرادت أن تزور قبر جدها رسول الله صلى الله عليه وآله، شنو كان يسوي؟ كان يطلع العباس أول، يروح يخفض على الإنارة الموجودة حول قبر الرسول، وبعدين يطلع الإمام الحسين أمامها، ويطلعها في الوسط، ويطلع الإمام الحسن وراءها، إلى أن توصل هناك بالليل تزور وترجع. يعلمها العفاف، يعلم أن أنت ليش قيمة. أنا ساعات أجي أخنقها بالحجاب وأقول لها غصبا عليش تلبسينه، ساعات ألبسها الدفة وأقول لها غصبا عليش تلبسينها، وساعات أقول لها هذا الحجاب هو قيمتك، أنا قاعد أحافظ على الجوهرة الموجودة عندي. أعطيها حب كبير، أعطيها قيمة كبيرة، خصوصا البنية في البيت، خصوصا البنت في البيت تحتاج إلى حب كبير جدا، تحتاج إلى عاطفة، لأن البنات هم عاطفيات. إذا أنت قصرت في هذه العاطفة راح تدور على هذه العاطفة في الخارج، هاي مشكلة. تعال خصير مثل أمير المؤمنين في هذا الجانب، إحنا مو تطبيق تعسفي للقانون، لكن إحنا نقول تعال حببهم في القانون، وهذا الأمر سهل عليكم. هذا أول شيء التربية. ساعة كم نخلص عشان لا نقعد للصبح نسولف؟ بعد ربع ساعة انزه، خلينا واجب في التربية. الأمر الثاني، البيئة اللي كانت تعيش فيها السيدة زينب عليه السلام، والبيئة اللي كانت تعيش فيها زينب عليها السلام مو بعيدة عن البيئة اللي قاعدين نعيش فيها احنا، مو بعيدة عن البيئة اللي احنا نعيش فيها. البيئة يعني المجتمع اللي حواليها، مو البيت مالها، البيت تكلمنا عنه، المجتمع اللي حواليها. الكلام هو شلون، ان هل تأثرت السيدة زينب عليها السلام بالبيئة اللي حواليها او لا؟ ايها الاحبة، في طريقتين عشان أنت تمنع تأثير البيئة على أولادك، في طريقتين عشان تمنع تأثير البيئة على أولادك. رقم واحد، أنك أنت تخليهم، تسجنهم، تباعدهم عن مواطن الفساد. ورقم اثنين، أنك أنت تحصنهم. أكثر الناس يسوون الأول، أكثر الناس يسوون الأول، ما يخليه يطلع واجد برا البيت، ما يخليها تطلع واجد برا البيت، أو إذا طلعت تطلع في الأماكن اللي أنا أعرفها. لأن ما هذا الأمر شلون، هذا الأمر من ناحية زين، لكن هذا تأثيره قليل، أن أنا أمنعه أنه يروح الأماكن اللي فيها فساد، الأماكن اللي فيها لعبة، هذا أمر زين لكن هذا تأثيره قليل. يوم من الأيام هذا بيطلع من تحت إيدك، يوم من الأيام بيطلع من تحت إيدك، يروح يدرس برا مثلا، وهذا قاعدين نشوفه يدرس برا، لأن في البحرين في البلد أنت كنت ماسك القانون، قانون الخروج والدخول والأماكن اللي تروحها بيدك، فما كان يخالفها، لكن هناك أنت إيدك مي موجودة، إيدك مي موجودة. فاللي يصير شنه، أنه يروح كل مكان وكأنه توه شايف الدنيا ويسوي كل شيء. في الطريقة الثانية وهي التحصين، الوقاية. أنتون أولادكم تودونهم إلى التطعيمات، التطعيم هو عبارة عن نفس المرض عدل، بس يعطونك إياه ضعيف، يتغلب عليه جسمك ويصير عندك مناعة. احنا نبي انك انت تصنع مناعة داخل ابنك بحيث انه ما يتأثر من هذا الجو الفاسد، اذا كان موجود جو فاسد في الخارج. نبي تصنع مناعة، باعث داخل يمنعه، خوف من الله، تقوى داخلية تمنعه من انه يسوي اي شيء ما يجوز. حتى لو كان كل الجو اللي حواليه فاسد، لو تخلي في بؤرة الفساد ما راح يتأثر، لأن المناعة موجودة، لأن الباعث الديني موجود، لأن التقوى موجودة، وكل هذين حوائط صد ما راح يدخل إليه الفساد منهم، ما راح يتخلل الفساد إليه منهم. وهذا اللي احنا ننبيه. يعني سابقا ممكن أثر إن أنا أمنعه يروح هالمكان يسوي كذا، سابقا أيام آبائنا ممكن إنه يعني يصير منتج، لكن الآن لا، الآن أكو التلفون فيه كل شيء، بيصير عن ابنك تلفون هذا العالم كله موجود في هذا، شلون بتمنعه؟ فقضية المنع مو فعالة بشكل كبير، لكن قضية الباعث الديني والباعث الداخلي والتقوى الداخلية والمناعة الداخلية هي والوقاية الداخلية هي الفعالة بشكل كبير. تعال إلى أمير المؤمنين عليه السلام، يخلي زينب على فخده ويقول لها: بني قولي واحد. فتقول: واحد. يقول لها: بني قولي اثنان. فتسكت. يقول إليها مرة ثانية: بني قولي اثنان. فتسكت. بني لماذا لا تقولي اثنان؟ فتقول: لسان قلت به واحد، أستحي من الله أن أقول به اثنان. لسان أنا وحدت الله سبحانه وتعالى به، أستحي أن أشرك به أحدا حتى على مستوى الأعداد. كم عمر زينب في هاي الحادثة؟ 4-5 سنوات، توها تتكلم، توها تعرف. لكن هذا يقول إليك شلون التقوى الداخلية الممزوجة في الموزوع الممزوجة في خلايا السيدة زينب عليها السلام. هذه شنو؟ زين، هذا ما نقدر احنا نسويه؟ احنا نقدر نسويه، نقدر ان انا اخلي باعث داخلي واعلم اولادي على اصول الدين، اركز اصول الدين عندهم، اركز خصوصا الاصول الثلاثة الرئيسية: الله موجود، بعث نبيا، وفي يوم الله سبحانه وتعالى بيجمعنا اليه، بيجمعنا فيه وبيحاسبنا في جنة وفي نار وفي قبر. هذه من يتركزون عند ابنك، من يكونوا موجودين داخله، الله موجود في كل مكان، ما دام موجود في كل مكان فهو يطلع علي، وما دام يطلع علي فهو يعرف انا شنو اسوي. وهذا الرب ارسل مرسول، ارسل نبي. ممكن انك انت تسويها قصة صغيرة تقولها الى ابنك قبل ما ينام، هذه القصة تكون فيه خلاصة، تكون فيها تفكير، فيها وعية، وفي يوم من الأيام الله سبحانه وتعالى بيحاسبك عليه. كل شيء تسويه صح بتروح عليه الجنة، وكل شيء تسويه خطأ بتروح عليه النار. لما تتركز هاي الأمور داخل تفكيره، راح يصير هذا الابن عنده وقاية، بعدين الأمراض الاجتماعية ما راح تأثر فيه. انت هم كذلك، إذا كنت على مستوى كبير من الوقاية وعلى مستوى كبير من التقوى، هم كذلك هي تنتقل إلى أبنائك، نفس التقوى ونفس الوقاية اللي عندك تنتقل إلى أبنائك، نفس الخوف من الله سبحانه وتعالى اللي موجود عندك ينتقل إلى أبنائك، نفس الرغبة والرجاء الموجود عندك ينتقل إلى أبنائك. فتعال اصنع نفسك، ولما تصنع نفسك راح يصنعون ابنائك. الامر الثالث والاخير الذي اثر في شخصيه السيده زينب فصنع الينا هذه المراه الفولاذيه هو الوراثه. وهني جاء الاسلام ووضح الينا طريق طويل جدا جدا جدا، علمنا فيه شلون ان احنا تكون يعني الوراثة والامور الوراثية داخلة في التربية. احنا التربية اسلاميا عندنا تبتدي قبل الزواج. التربية تبتدي قبل الزواج. من متى؟ من تخيروا لنطفكوا. تتخير متى؟ مو عقب الزواج، قبل الزواج. من تخيروا لنطفكم. ليش نتخير؟ لأن العرق دساس، لأن الخال أحد الضجيعين. لأن احنا نقول لك تخير اللي راح تتزوجها لنطفكم، انت راح من هذه المصنع اللي راح يصنع فيه ابنك، اللي راح يحمل اسمك. من هناك تبتدي التربية عندنا. وبعدين انزين تخيروا لنطفكم، نختار من؟ يجي لك الإسلام ويقول لك إياكم وخضراء الدمن. من هذه المرأة الجميلة في منبت السوء؟ إياك تنكح المرأة لمالها لجمالها لدينها، عليكم بذات الدين. تعال تزوج المرأة المتدينة، اختار المرأة المتدينة، اختار المرأة التي تخاف الله سبحانه وتعالى، اختار المرأة الواعية. ليش؟ لأن المرأة الواعية المتدينة هذه راح تكون أم إلى أولادك، وراح تنتقل مو بس جيناتك أنت اللي راح تنتقل إلى أولادك، جيناتها وجينات عائلتها راح تنتقل إلى أولادك. وهذا اللي سوى أمير المؤمنين عليه السلام، راح إلى أخوه عقيل وقال ليش هو اخطب لي امرأة ولدتها الفحولة من العرب؟ ليش يا أمير المؤمنين؟ لتلد لي ابنا ينصر ابني الحسين في كربلاء. أنا أنبي هذه المرأة تجيب إلي ابن بطل، أنا أنبي هذه المرأة تجيب إلي ابن شجاع. ما قال أمير المؤمنين روح دور إلي واحدة جميلة جدا، وما قال أمير المؤمنين روح دور إلي مرأة تشتغل ضروري عشان بعد تصرف على وياي على الأولاد، وما قال هاي الأمور ثانوية. رقم واحد الدين، رقم واحد الدين، رقم واحد الدين، رقم واحد الدين. خذ إليك المرأة المدينة اللي تخاف الله، هذا طريق التربية مالتنا. تخيروا لنطفكم، اختار عليكم بذات الدين. بعدين اجي إلينا سلسلة كبيرة، إذا أنا اخترت المتدينة اجي لي سلسلة كبيرة من المستحبات إلى أن يولد هذا الابن. من مستحبات العقد، من مستحبات المهر وحفل الزواج، من مستحبات ليلة الدخلة، من مستحبات المنام، من مستحبات الشهر الأول والثاني والثالث إلى التاسع، من مستحبات الولادة من الأذان والعقيقة والختان وكثير من المستحبات. كل هذه ليش؟ لأن بساهم في التربية، كل هذه تساهم في التربية. احنا اللي ننبيه انجي الى مرحلة الوراثة، اختار المرأة اللي راح تأثر في حياة اولادك. وانتو تعرف في رواية المذاكرة انها بصورة صحيحة ان امير المؤمنين كان حامل رايته في صفين ابنه محمد بن الحنفية وكان بطلا، لكن في مرة من المرات دفعه امير المؤمنين الى وسط الميدان فتراجع، فقال له لحقك عرق من والدتك. لا والله هذا الأمر مو موجود فيه. أمير المؤمنين يقول لابنه يقول هذا شيء إن أنا أتراجع. أمير المؤمنين مقدام الكرار ما يتراجع. فهذا شوف السالفة شنو، سالفة وراثة. انجي لزينب عليها السلام ما يحتاج أتكلم في هذا الجانب. أمها خير نساء الأرض أجمعين، وأبوها خير رجال الأرض أجمعين، وجدها خير خلق الله أجمعين. هذا كله صنع إلينا زينب عليه السلام، هذا كله صنع إلينا هذه المرأة. تنبي صناعة مثل في صناعة تربوية أفضل من هي الصناعة؟ إذا طلع ابنك صامد وقوي جدا جدا، هي زينب شنو موجود فيها؟ مو بس هذا الجنب الصمود والقوة وما شابه، هم كذلك العبادة مثل ما ذكرنا من شوي في ليلة الحادي عشر تصلي صلاة الليل، هم كذلك العفة التي جعلتها تستتر بيديها على وجهها من أن تنظر لها عيون الناس. كل هذا صنع السيدة زينب، كل هذا هي شخصية السيدة زينب. تنبي أولاد مثل هؤلاء مثل السيدة زينب، تنبي ابن زينبي، تنبي بنت زينبية، لازم تصنعهم بهي الطريقة. هذه سر الخلطة، هذه خلطة الصناعة، ها بهي الطريقة احنا نربي أولادنا ويطلعون أقوياء ويطلعون صمود ويطلعون عندهم مقدرة كبيرة جدا جدا على أنهم يواجهون هذه الحياة. وهذه الحياة كلها ما تأثر فيهم، ما تأثر فيهم بشكل سلبي، ما تأثر فيهم وتخليهم يتبدلون. ما يجي ما في يوم الأيام زينب بتقول أنه أني يسمونه صار عندي شيء الفلاني الخطأ لأن الآخرين خطأ، هذا ما يصير. هم ممكن يصير عندي أنا أجي أقول أن مجتمعي ما في مو زين عشان كذي طلعوا أولادي مو زينين، هذا يمكن يصير عندي أنا، ممكن أنا أقدم هذا العذر. لكن في إذا صنعت وإذا طبقت صناعة أمير المؤمنين لبنته السيدة زينب، ما بيروح أقول هذا الكلام أبدا، بل بالعكس راح أفتخر أن يصير عندي بنت أو ولد زينبي واعي فكر راقي جدا جدا جدا. ما نخلي 5 دقائق للأسئلة، أنتم مخلين في برنامجكم في أسئلة؟ إذا أي أحد عنده سؤال تفضلوا، أو حتى مداخلة بعد نستفيد من عندكم. تفضلوا. تعلم أي نوع من التعلم؟ احنا يسمونه منهاج التعلم عندنا 7 7 7، يعني اسلاميا ابنك سيدك 7 سنين، عبدك 7 سنين، وزيرك او صاحبك 7 سنين. هذا بعض منهاج التربية الاسلامي، هذا يمكن له كلام خاص. يعني في هاي 7 سنين التعلم يكون طول العمر الانسان هو متعلم. هذا الكلام قاله أمير المؤمنين عليه السلام، الناس 3، أما عالم أو متعلم أو همجر رعاء. فأما إذا ما كان عالم فهو متعلم، فهو طول عمره متعلم، من بدايته إلى نهايته هو متعلم. سيد الخوة يحطه في قبره ويقول لازلت طالبا، يعني لازلت أنا أتعلم. فأمر التعلم الأكاديمي هذا أنا ما أقدر أفتي فيه وأقول أنه في هالسن وفي هالسن وفي هالسن، لكن هو في طول حياته متعلم. في 7 الأولى، ميزة 7 الأولى، ليش أنا ذكرت هذا الحديث؟ لأن ميزة 7 الأولى أن التعلم فيها يجب أن لا يكون بإجبار، لا يجب أن لا يكون بإجبار. مو مثل التعلم اللي في 7 الثانية. التعلم في 7 الثانية خاضع لقانون العقاب والثواب. التعلم في 7 الثانية خاضع لقانون العقاب والثواب. ليش؟ لأن في هاي 7 هو يمثل دور العبد، والعبد إذا أحسن أثيب، إذا أخطأ يؤدب. شلون يؤدب؟ مو أدب أن أنا يسمونه أستل سيفي البتار وهذا شلخه، لأن في عليها يسمونه إذا يوم الأيام سويتونا في عليها دية. مو هذا الأمر اللي مطلوب، إنه يخضع لأمر العقاب والثواب. إذا أخطأ أنك تحرمه من شيء، إذا أحسن أنك أنت تعطيه شيء. في 7 الثانية، في 7 الثالثة ما يتعلم بطريقة الثواب والعقاب، يتعلم بطريقة المصاحبة، يتعلم بطريقة الوزارة، بطريقة الآراء. أنك أنت الآن، لأن احنا عندنا في إسلاميا ماكو عندنا شيء اسمه سن المراهقة. الإسلام عنده مرحلتين، طفولة رجولة. من يوصل إلى البلوغ صار هذا رجل، صار رجل. لذلك لا من حق الشباب يستأنسون ما نشوف شباب هني وهم متزوجين، لكن من حق الابن، من حق الابن على أبيه ثلاث: أن يحسن تسميته، وأن يربيه تربية حسنة، وأن يزوجه إذا بلغ. يعني من يوصل 15 سنة وقت البلوغ هني يصير حق الابن على أبوه أن يزوجه. استأنست ولا زين؟ معك، قولوا قولوا. ترى هذا يا حبيبي مو كلامي أنا، إذا ما اعترضين هذا كلام رسول الله، يعني رسول الله ما يفهم. إذا أنت ما اعترض على رسول الله. مئة ألف. أي أدري. زين، عجل خليه يدخل النار وتدخل وياه أنت. وش يسوي؟ خلني ندخل النار، وش نسوي؟ خلي يروح يزني، وش نسوي؟ خلي يزني، وش اللي زنا؟ وش ما سوى شيء؟ الدين بس راح، وش عار؟ الدين رخيص، العيش غالي والدين رخيص، كل شيء عندنا غالي، البيت غالي، السكن غالي، والدين أرخص شيء، ما نسوي شيء عشان الدين، لكن نسوي كل شيء عشان ما نجوع. كيف تقولون يا أيها الجماعة؟ يا جماعة الله يهديكم. والله كان زين. كان زين. كان زين. مو حكمي أنا، حكم الله. كان زين. كان زوجنا العزاب كله. خصوصا في هالزمن، انت ساعات تقول لي صدق زمن اول غير، زمن الحين غير. حتى زمن اول غير ارخص صح، لكن زمن الحين اكثر اثاره. سابقا انت ما انت تطلعون من بيتك يا حجي، سابقا تشوف نسوان مفسخه في الطريق؟ موجود هذا؟ ما موجود. في تلفزيون يعرض لك كل شيء اللي انت تنبيه، في دواعي الى الفساد؟ ما موجود. زمان اول احسن للدين، زمان اول احسن. لكن الحين شو يسوي هذا الصبي؟ يروح في كل مكان، يروح فيه في داعي للفساد كل مكان. وين بيروح؟ دراسة، شغل، في الطريق، في الشارع، هذا الانفتاح. زين شو نسوي فيه؟ نقتله بعد زيادة احنا؟ اي انا اقول انا ما اقدر، ما على الله سبحانه وتعالى يقولها انت على اذا تستطيع انك انت الزوجة الزوجة، لكن انا ما اخلي دينه ارخص من هذا من لا.
طبعا اذا انا مثلا ارجع
الله يبارك فيك. وين ولدك هني؟ اذا خلاص لا استغفر الله. ايش بلي إيه. إذا بعيد عن التربية خلنا لما نخلص بعدين، خلنا بقى عجل لما نخلص بعد عشان لا نأخذ الوقت. أخوة تفضلوا، أي سؤال بعد؟ تفضل. إيه. كثير الحركة إنها يسمونه، هو أكثر الأولاد كثيرين الحركة ينبون يلفتون النظر إليهم. يعني هو لما يحس انه مو ملتفتين اليه داخل البيت، انه مو يحس انه مو ملتفتين اليه داخل البيت، فيقوم يسوي حركه زياده عشان يلتفتون اليه. هو وش بيقول؟ بيقول اليكم انا موجود. ف فكل ما تعطيه اهتمام زيادة، كل ما تعطيه تقدير زيادة، تخف حركته. أنت لما تجوده وتخليه في حضنك وتحضنه وما أدري ويش، تضحك وياه كذا، تقل حركته لأنه قاعد في الحضن الدافئ بالنسبة إليه. تخليه وتطالع التلفزيون أو تطالع يسمونه التلفون، هو يجي يقول لك بابا صار كذا، بابا سوي كذا، ما أدري شلون، ما بتعطيه اهتمام، بيروح يكسر لك شيء عشان تطالع. وبيدور بعد في الصغار يفهمون واجد، بيدور أكثر شيء أنت تحبه وبيكسره. فيعني الاهتمام، يعطاه الاهتمام أزيد، الاستماع إليه أزيد. احنا نعلم، قلت لك التعليم عن طريق الفعل، انت تستمع إليه أزيد بيستمع إليك أزيد، تعطيه يسمونه يعني اهتمام أزيد بيعطيك اهتمام أزيد، لأن هذه ردة الفعل مالته، تساويها في هذا في القوة وتختلف في الاتجاه. فشلي
بس إذا مقابل كذا طفل يعني
ايه. تجي سالفة بعد ساعات، تجي سالفة الوراثة بعد له، انه انت حركي بعد يوم انت صغير، يسمون خيلانه اهله اهل زوجته هم كذلك حركيين. عادة هذين انت مبليك يسمونه توسع صدرك وياهم، اكثر شيء انك انت توسع صدرك. ليش؟ لان ممكن انك انت تغضب على شيء هذا يكون فيه نهاية العلاقة بينكم، وهلا يصير هاي نهاية العلاقة بينكم، وش يصير؟ تغضب تضربه، يطلعك من دائرة الثقة، يطلعك من دائرة الثقة مالته، يصير أنت أوكي أبوه ما أدري شلون، تدفع إليه تعطيه ما أدري وش، بس بعدين إذا جاي ينبي يقول إليك كلام، تنبي تقول له أنت كلام، ما راح يسمع. فوسع صدرك شوية يعني. بلي بعد أعطونا سؤال. أمر وسط بين أمرين، تفضل. هاي مي خاضعة إلى متى، مي خاضعة إلى متى، التعليم بنحو أنك أنت تخليه يتقن، قصدك كذي يعني، يعني متى علمها الصلاة. خب طبعا يسمونه إسلاميا الصلاة مطلوبة من عنده من يوصل إلى سن البلوغ، بس احنا نخليه يصلون من أنهم يميزون، ونخليهم يصومون من سن التمييز، من يميز ان هذا صح هذا صح خطأ، الصلاة واجبة تركها خطأ، يصوم ويصلي. وهني يجي دورك في انك انت يعني قبل هذا، قبل سن التمييز انت تعلمه انه يصلي، حتى لو صلى صلاة الظهر ركعتين، حتى لو خلى التربة وسجد عليها وبعدين جاء قال لك بابا انا صليت. هني انت بس علمته ويش؟ ان في هذا الوقت انت تتجه الى الله سبحانه وتعالى، علمت انه يصلي. بعدين لا، اذا وصل الى سن التمييز 9 10 11 سنه، في هاي السنه في هاي السن عاده يميزون، هني انك انت تعلمه الاتقان، انه يتقن الصلاه، يتقن الوضوء، يتقن الصلاه، تدربه على الصيام، تخليه يصوم نص يوم، مثل الحين جاي شهر رمضان، وشهر رمضان هاي الأيام الله يساعد اللي بيصومون فيه من الأطفال يعني، لأنه بيصير عندهم كم 15 ساعة يصومون، تقريبا 15 ساعة يصومون، فتخليه يصوم نص نهار، أو تقول له صوم، وإذا على قولة الأولين تقولون كذي سرك يبوق، احنا سترة يقولون سرك زين، تتغاضى عنه. بس لما يجي يتقرب من سن البلوغ، وانت تعرف كأب، احنا مرينا بهذا بعلامات البلوغ، فأنا أدري متى بيبلغ ابني، أدري يعني. ممكن هو ما يجي يقول إلي أنه وصل، عليكم السلام، مو وصل إلى أنه احتلم، يمكن ما يقولها، مع أنه لو أنت صرت قريب بالنسبة إليه بشكل كبير بيقولها، يجي يقول إليك زين أنه صار إلى هذا التغير. لكن أنت بتلاحظ عليه نبوت شوي العارض ماله، تغير الصوت ماله، أمس كان صوته حلاوته، اليوم صوته واحد ثاني تحسب. فهمت الحين هو دخل على علامات البلوغ، فأنت تجي وتعلمه الأمور المطلوبة، شلون يغتسل، شلون يصلي بصورة صحيحة، يعني تتأكد من أموره كامل. ممكن يسوي له اختبار في البيت. أنا أتذكر الأولين يسوون كذي، لأن الأولين شيء حليو عندهم أنه مهتمين بأمور التدين، يصلي ويقرأ قرآن ضروري، فيعلمه الصلاة، يوقف إليه يعني، حتى لو كان ويقعده لصلاة الصبح، حتى لو كان يقعده بالهذا بالسلاح الفتاك، لكن يقعده بيخليه يقعد لصلاة الصبح. فبهي الطريقة. بس ما متى كسن معين لا، مثل أقول لك في السنة 7 سنوات الأولى ممكن أنك أنت تتغاضى، بس مو تتغاضى أنه ما يصلي، يصلي حتى لو صلى خطأ مو مشكلة. لكن بعدين من يجي يتقرب إلى سن البلوغ، سن التمييز، تخليه يتقن بهي الطريقة. تفضل بقى. لا، هو عنده وقت واجد. الطفل عنده اليوم ماله مو مثل اليوم مالك. الطفل عندهم الأيام مالتهم أوسع وأزيد مننا. أنتم تدرون كامل، أحنا ما بدخل في هالجانب، بس تدرون كامل أن الوقت نسبي. الوقت نسبي بالنسبة إلى يسمون واحد من المجموعة الموجودة هني مستمل مثلا، الوقت اللي مر كامل يعتبر أن هذا وقت طويل جدا. مللنا السيد كذي ساعات، لا واحد مستانس يمر هذا الوقت بصورة سريعة. فالطفل بهي الطريقة وقت عنده موجود، عنده وقت ما يسبب إليه أي نوع من الملل، خصوصا إذا تعلم بطريقة مريحة. خصوصا إذا تعلم بطريقة مريحة، إن إذا تعلم القرآن بطريقة فيها حلاوة، إذا تعلم الصلاة بطريقة فيها حلاوة، فيعتبر أن هذا كأنه قاعد يسوي شيء حليب، فيستأنس به، يرتاح به، وهذا اللي احنا نطلبه وندعو إليه. ليش؟ لأن التعليم في الصغر كالنقش في الحجر، يوم اللي بيكبر اللي بيبقى وياه هو هذا. في كبار واجد في السن يمكن أنتم تعرفونهم من قريتكم، حافظوا على صلاة الليل، لأن تعلم صلاة الليل يوم هو صغير. من يوم هو صغير كان أبوه يصلي صلاة الليل، وشاف أبوه يصلي صلاة الليل وتعلمها، وبقى عليها لما الآن صار إنسان كبير. أنا لله ولله راجعون. أنت ما بتزوج أولادك وتزوجوا وهم صلاة الليل. تفضل. أحسنت أي عادة هني في طريقتين. الطريقة اللي عادة تستخدم إن إما يضيعه يقول لا بابا الله في وينه، الله في كل مكان، الله في كل مكان، ما يفهم هذا الطفل، أو الله في السماء كذبت عليه، هذا خطأ. فأنت شنو تسوي؟ شنو تسوي؟ إذا كنت تقدر توصل إليه المعلومة بمستوى تفكيره ممتاز، لكن إذا ما كنت تقدر لا تعطيه يسمون هاي المفاهيم الغلط، لأن تبقى في موجودة في مخه. ممكن أنتون يوم الأيام واحد منكم سأل أبوه سؤال مثل هذا وجاوب عليه سؤال جواب أما يضيع أو جواب خطأ، وراعه الأب مراعي السن، مراعي سنه صغير وما شاوك وقاعد يراعي سنه، بس يبقى موجود عنده في عقله، يبقى موجود في ذاكرته. فهذا شيء وش تسوي؟ اما انت تقدر تجاوب عليه بصوره صحيحه تراعي فيها سنه وتوصل اليه معلومه يفهمها، او انك انت تحوله الى مختصين، وده الى طالب العلم الموجود في القريه، وده الى واحد تربوي موجود في القريه، وده الى واحد يعرف شلون اجابه اجابه صحيحه. بس لا حد يفتي، لا حد يقول كذا، لا حد يقول لا، اعطاه، لان هي المعلومات الاوليه هي الاساسيات، هي الاساس، هي الفنديشن اللي راح يبني عليه حياته الدينيه بعدين. ما في أسئلة خلاص.
يا سيدنا صلاة الليل كم ركعات؟
ثمان ركعات النوافل وثلاث ركعات صلاة الليل. ركعة ثمان ركعات، ركعتين 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 ركعتين، هذين النوافل، وبعدين ركعتين الشفع، وبعدين ركعة الوتر. بعد منتصف الليل. الله يسلمك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.